إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بين يدي الساعة، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعله قدوة للسالكين وأسوة للعاملين على طريق الله سبحانه وتعالى، وجعل سيرته وما فعل به سبحانه وتعالى مع أوليائه وأعدائه، جعله سبحانه وتعالى آية لكل سائر إلى الله عز وجل عبر العصور وفي مختلف الأمكنة، فإنها سنة ماضية كما بين سبحانه وتعالى سنته الماضية في من سبق من الأمم، وجعل سبحانه وتعالى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كلها حجة على عباده لكي يسلكوا خلفه، لمن أراد سبيل الهدى وأراد أن يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل في سيرته الأسوة وجعل فيها العبر والعظات والدروس المستفادة العظيمة، وكان من أغنى هذه المواضع في السيرة بالدروس والعظات والمواضع موضع غزوة بدر التي أنزل الله في شأنها سورة كاملة هي سورة الأنفال، وكان مما قص الله عز وجل علينا فيها من أعظم ما نحتاج إليه في وقتنا وزماننا ومكاننا، قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نزلت هذه الآية الكريمة في شأن المشركين بعد أن رجعوا موتورين مهزومين مقتولين مأسورين، رجع بقيتهم وكلهم إلى مكة، فكلم رؤساء منهم، رؤساء منهم كلموا أبا سفيان ابن حرب الذي نجا بالقافلة والعير التي كان أصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أجل الحصول عليها، فنجا أبو سفيان بالقافلة وأعطى الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين خيرا منها، إذ وعده الله إحدى الطائفتين فكان له النصر على الجيش وقتل صناديد المشركين، فكلم رؤساء منهم أبا سفيان أن يجعل هذه القافلة، وكلموا كل من كان له مال فيها أن يجعل هذه الأموال والتجارة التي كادت أن تضيع أن يجعلوها مرصدة لحرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقابل أبو سفيان ذلك، وقابل المشركون الذين كانت لهم تجارات في قافلته ذلك، وجعلوا هذه الأموال كلها إعدادا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنفقوا هذه الأموال وأعدوا عدة لكي ينتقموا مما أصيب منهم من القتل والأسر في غزوة بدر. فأنزل الله عز وجل بشارة ليست في هذا الزمان فقط في زمن غزوة بدر، بل على مر العصور، وليس بلفظ أبي سفيان واسمه أو غيره ممن كانت لهم تجارة، بل قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فتضمنت هذه الآية تقرير أمر لا بد أن يستحضره المؤمنون على الدوام، وهو أن الكفار وأعوانهم دائما يبذلون كل ما عندهم في محاولة إبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيله عز وجل، فهم يبذلون الوقت والمال وأحيانا النفوس وأحيانا كل ذلك ملتمعا من أجل أن يصدوا عن سبيل الله بكراهيتهم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بخبث قلوبهم، بضلال نفوسهم، بظلمة هذه القلوب والعياذ بالله، كرهت الحق فصارت لا تعمل حتى لمصلحة نفسها الدنيوية، بل صارت تضحي لهذه الدنيا من أجل أن تبعد الناس عن الحق كراهة له والعياذ بالله. لماذا ينقلب الإنسان إلى هذا الحال؟ لماذا ينقلب حال الإنسان إلى أن يكون أبغض شيء إليه في الوجود هو الحق؟ لأنه باع نفسه للشيطان، لأنه صار لا يعمل لحساب نفسه، بل صار من جند إبليس ومن أتباع إبليس، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الحقود الحسود يريد إشقاء البشرية، فسخر أناسا كانوا من البشر فصاروا من الشياطين، وذلك أن من تولاه فهو منهم، فهو من الشياطين والعياذ بالله. عندما يتخذه الإنسان وليا يصير منه وربما شرا منه أو مثله في الشر والعياذ بالله. فهكذا صارت كراهية الإسلام ديدنا لجماعة من الخلق وطائفة كبيرة منهم ليس لهم هدف في حياتهم أن يسعدوا به أو يحصلوه إلا أن يحاربوا دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر بقدر الله سبحانه عز وجل، هو الذي قدر ذلك لحكم بالغة ومصالح راجحة هو أعلم بها سبحانه وتعالى بين بعضها للمؤمنين، لكنه عز وجل قبل أن يبين حكمته لعباده المؤمنين أخبر أن هذه النفقات التي أنفقها أبو سفيان والتي ينفقها وسينفقها من كان مثله في محاولة الصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وذلك حين يروا لا أثر لها، حين يغتروا أحيانا بأنهم قد حققوا مرادهم بإبعاد الناس عن دين الله عز وجل وإخافتهم وإخافة المؤمنين وترويعهم وغير ذلك مما يصدون به الناس عن سبيل الله، يظنون أنهم قد حققوا غرضا، فإذا وصل الأمر إلى الجد وجدوا غرضهم سرابا لا يجدونه شيئا على الإطلاق، ووجدوا الله عز وجل عند ذلك فوفاهم حسابهم الحسير وأعطاهم جزاءهم على فعلهم المنكر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا هم يتحسرون على ما أنفقوا من أموالهم وعلى ما بذلوا من جهود، ذلك أن الله هو الذي جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن الله هو الذي يهدي، ليس العباد، وليس في قدرة أحد أن يضل من الله هاديه سبحانه وتعالى، كما أنه ليس في قدرة أحد أن يهدي من كتب الله عليه الضلال عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كفى به هاديا رغم ظلمات الباطل والتضليل الذي يبذله أهله. سوف يهدي الله عز وجل من شاء من عباده إلى نور الإيمان وإلى سماحة الإسلام وإلى هذا العدل والعلم الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. وإن أبى من أبى وأعرض من أعرض وجعل سبحانه وتعالى ذلك على التراخي، اسمع إلى هذه الآية: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وثم تستعمل للترتيب مع التراخي، فلا بد أن نعي هذا جيدا. لا تستعجل لهم، فلا تستعجلون، أمر الله عز وجل ينفذ في الوقت الذي أراد سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقول: إلى متى؟ إلى حين يأذن الله عز وجل فيه. بعلمه وحكمته قدره، وبعدله سبحانه وتعالى أراد، له الحمد على ذلك. وإن تأخر يسيرا في نظر الناس أو كثيرا في نظر من استعجل، ولكنه عند الله عز وجل كأنه ساعة من نهار، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى جعل الحسرة أولا عليهم بفشل أغراضهم، ثم جعل الهزيمة بعد ذلك، ثم يغلبون. فقد كتب سبحانه وتعالى أنه هو الغالب. قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في هذا الوجود شيء إلا بأمره وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم يغلبون، فالله غالب على أمره، والله عز وجل ناصر دينه ورسله وأولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله سبحانه وتعالى كتب أن العاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سنة ماضية لا تتغير ولا تتبدل، تبدل، وإن ظنها كثير من الناس لعمى أبصارهم والأغشية والأكنة التي فيها قلوبهم يظنون أن ذلك لا يتحقق، بلى والله إنه لمتحقق قطعا ويقينا، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا قدر الله ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. لماذا يضيق الطريق أحيانا؟ لكي لا يمر من هذا المضيق بين الجبال الشاهقة التي تمنع السير إلا الخلص العازمين على أن يصلوا إلى غايتهم بيقين، لا يرجعون أبدا عن تلك الغاية. ما أكثر من يرجع من الناس عند المضايق، وما أكثر من يحاول سلوك سبل أخرى، لكن ما أكثر أيضا من يشك في أن هذا المضيق له بعد ذلك اتساع، وأن الطريق مستمر بعده. ولكن من نظر في سنة الله عبر التاريخ كله في الأنبياء والمرسلين وما فعل عز وجل بأعدائهم، علم أن هذا الضيق أمر بحكمة الله عز وجل، يظل الطريق بعده سائرا مستمرا يسير عليه الركب آمنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لأن هناك من لا يصلح، فيكون هذا الضيق في الطريق حتى يبتعد من كتب الله عز وجل عليه الابتعاد، حتى يجتمع الخبيث بعضه على بعض، ليظهر الخبيث الذي الخبث الذي في قلوب البعض مما غطاه، مما قد تغطى واختفى، فيظهر في فترات نفقة المشركين أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهذا أمر الله وهذه حكمته، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجعله متراكما بعضه فوق بعض، يجعله بعضه مع بعض ينجذب بمغناطيس الأموال والشهوات والرياسات والملك والسلطان. من في قلبه حب لهذه الأشياء ورغبة فيها يبيع دينه من أجلها، يضحي بحياته الحقيقية في سبيل الحصول عليها، فيهلكه الله عز وجل مع هؤلاء الهالكين، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، لأن هذه القلوب لا يناسبها الهدى، وهذه الأبدان لا تناسبها الأعمال الصالحة. هذه القلوب والأبدان التي أعطاها الله للكافرين إنما يناسبها مستقرها ويناسبها نهايتها وعاقبتها في نار جهنم والعياذ بالله. الله عز وجل لا يضع بذرا صالحا في أرض سيئة خبيثة، يضع البذرة في مواضعه الصالحة، ولا يقول أن عبد فلماذا فعل ذلك، لماذا لم يجعل هم كلهم صالحين وجعل الأرض كلها صالحة. هذه حكمته عز وجل، هو الرب كما خلق الليل والنهار والذكر والأنثى، جعل السعي الشتى سبحانه، جعل سعي العباد شتى سبحانه وتعالى. والذي خلق السماء وخلق الأرض، خلق الخير وخلق الشر، كذلك لا يقول أن عاقل أنه ينبغي لفلاح وزارع ماهر أن يضع بذره الصالح الطيب في أرض صحراء قاحلة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أو أرض مملحة سبخة، وإنما يعدون ذلك سفها وقلة عقل. فالله عز وجل الحكيم العليم أولى بكل خير وحكمة، وهو سبحانه لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لذا وضع الخير عند من اختاره سبحانه وتعالى. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ والله عليم بالظالمين، والله أعلم بالظالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يوجد خبيث وطيب، وذلك امتحانا لعباده، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا ترغيب لأعداء الله عز وجل أن يتلوا. انظروا إلى هذا الكرم، أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله ولمحاربة نبيه صلى الله عليه وسلم ولقتال أوليائه، ومع ذلك فيقول إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فباب التوبة مفتوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، وقد كان أحد هؤلاء القواد من المشركين في تلك المرحلة، كما كان أبو سفيان. قال يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن التوبة تدب ما قبلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام غفر الله ما كان ما سلف منه في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بما مضى وما بقي. ومعنى أنه أساء في الإسلام أي نافق ولم يخلص لله عز وجل، وليس معنى ذلك أنه عصى، فكل أحد بعد الأنبياء ليس بمعصوم، وإنما المقصود بالإساءة في هذا الحديث النفاق والعياذ بالله. وحسن الإسلام هو الصدق مع الله عز وجل والإخلاص له وحده، وهذا الأمر قد وقع. فتعجب من حكمة الله عز وجل وما بها من عجب، ولكنها الآية والتي يتدبرها المؤمنون، فقد هدى الله من أنفق هذه الأموال بالفعل. فهدى الله أبا سفيان وأبناءه كذلك، وصاروا بعد ذلك من المجاهدين في سبيل الله الذين يقاتلون لنصرة الإسلام. وكان من أبنائه يزيد ابن أبي سفيان أحد قواد المسلمين في حروب الروم، وكان منهم معاوية كذلك رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، الذي ظل 20 سنة يحكم المسلمين كأعدل ملوك المسلمين. بحمد الله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة عز وجل، فقد هدى من أناب واستغفر ورجع عن شركه وغيه وضلاله ونفقته الأموال في الصد عن سبيل الله. فباب التوبة مفتوح وإن فعل الإنسان ما فعل. قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاستثنى الله من تاب منهم لأنه قال ثم لم يتوبوا، كما قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. فلا يستبعدن أحد هداية عبد أسرف على نفسه وظلم عباد الله وأنفق ماله وجهده في الصد عن سبيل الله، وربما فتن عباد الله المؤمنين وأبعده وحاول إبعادهم عن دين الله، ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له ما قد سلف، وإن يعود فقد مضت سنة الأولين، وإن يستمروا على الكفر وإن يستمروا على عداوتهم للإسلام فسنة الله ماضية. هذه السنة التي يغفل عنها كثير من الناس، النظر إلى حركة التاريخ كما يقولون لابد أن يكون من منظور إسلامي وليس بالنظريات المنحرفة التي تهلك العالم الآن. فإن تفسير التاريخ هو الذي يبنى عليه حركات ونظريات التي تحكم شعوب الأرض، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال. فهناك من يفسر حركة التاريخ مثلا على التفسير المادي، يرى أن الصراع إنما هو من أجل المادة، من أجل المال، من أجل الدرهم والدينار، من أجل أن يكون الإنسان أغنى، وهذا للأسف والتفسير السائد في العالم كله. لذا تؤسس عبودية الدرهم والدينار لدى ملايين البشر في المشارق والمغارب، أن الأمر كله من أجل أن يحصل الإنسان على المال، وأنه بالمال تشترى الأديان، وبالمال تشترى النفوس، وبالمال تشترى الفروج، وبالمال تشترى الرياسات والملك والرياسة وغير ذلك. كل شيء يكون بالمال، وقالوا تعبيرا عن ذلك أنه عصب الحياة، وليس كذلك، بل الدين هو عصب الحياة بلا شك، وهي كلمة سيئة تدل على أن الناس قد أصبحت نظرتهم إلى المال ككل شيء يحرك كل شيء، نسأل الله العافية. هذه العبودية لهذا المال الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس. قميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، تعاس وشقاء يجلبها هذا التأثير المادي للتاريخ الذي يقول إن الصراع كله إنما كان من أجل أن يكون الإنسان أغنى. هذه النظريات المنحرفة كالرأسمالية والشيوعية جزء من هذا التفسير، ولذلك يستباح من أجل الحصول على المال كل شيء، يستباح سفك الدماء، يستباح انتهاك الحرمات، يستباح قتل من لا ذنب له كالأطفال والنساء من أجل المال. وللأسف أن هذا يحدث في كثير ممن قد ينتسب إلى هذا الدين قابل هذه النظريات الفاسدة، لأنه لم يعي سنة الأولين. هي سنة الله في الأولين، نسبت إلى الأولين لأنها وقعت عليهم، نسبت إلى الله في مواضع أخر لأنه هو الذي قدرها، كما قال ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك من يفسر التاريخ على أنه صراع بين طبقات المجتمع من أجل التسلط والملك والرئاسة، وأنه صراع دائما بين الطبقة العاملة مثلا وبين غيرها من الطبقات المتعلمة أو المثقفة، ولا بد في النهاية أن ينتصر سلطان الطبقة العاملة وهذا هو هدفهم، ولا بد أن يعاقب أو أن يذل لها ويخضع كل من ليس منها، ونعوذ بالله من ذلك. كم شقي البشر سنين وما زال الملايين منهم يشقون في أماكن من العالم لهذه النظرية الشيوعية التي تقوم على تفسير التاريخ بأنه صراع بين الطبقات، وتتنبأ بالكذب والزور بأنه لابد أن تنتصر طبقة العمال والفلاحين. عاش كثير من المسلمين على ذلك يرددون، ورددوا غيره هم أنفسهم بعد حين، وهو أنه لابد أن يعلو كل صوت للعامل والفلاح، وتسابق الناس في وصف أنفسهم بهذا إرضاء لمن فكر هذا التفكير السمج السخيف الباطل والذي شقي الناس به سنين طوالا، والعياذ بالله من ذلك. هناك من يفسر التاريخ على أنه صراع من أجل الشهوة الجنسية، كهذا الذي يسمونه أبو الطب النفسي الذي أسس هذا العلم الذي أكثره ليس بعلم وأكثره في الحقيقة ضلالات مخترعه، وإلا فكثير منه فأكثره كما ذكرنا لا يسمى علما، هذا الذي يقول أن الصراع في الحقيقة من أجل الحصول على المرأة. هذا من تفسيرات التاريخ عندهم، والصراعات التي تجري والأموال التي تنفق والدماء التي تراق من أجل أن يحصل الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. ما أقبح هذه التفسيرات، هذه التفسيرات التي تعم العالم كله، تؤسس حياة الشعوب على أساسها، ويعيشون بالفعل بالملايين من أجل المال أو من أجل الشهوة أو من أجل أن يصلوا إلى الرئاسة والقوة، وأن تسيطر طائفتهم على أجزاء العالم. انظروا إلى هذا الأمر وتعجبوا من خرافات البشر وخزعبلاتهم، مع أن الله قد بين لهم هذا الأمر مرات ومرات. قد مضت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، سنة الله ولن ترد، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن ترد لسنة الله تبديلا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن ترد لسنة الله تبديلا ولن ترد لسنة الله تحويلا. الصراع الذي يجري على ظهر هذه الأرض منذ ولد الإنسان عليها صراع بينه وبين عدوه اللدود الشيطان إبليس اللعين وجنده، صراع بين الخير والشر، صراع بين الإيمان والكفر، صراع بين أهل الدين وأهل عداوة الدين. هذه حقيقة الصراع، وكم حاولوا أن يصوروا كل معارك المسلمين بغير ذلك، فقالوا لأبنائنا في كتب التاريخ المزور المزيف أن العرب خرجوا من جزيرة العرب لأنها قليلة المنافع وقليلة الخيرات، وأرادوا أن يسيطروا على البلاد المجاورة الخصيبة المليئة بالموارد المالية، ذلك بلا حياء في كتب تدرس لأبناء المسلمين. هذا هو التفسير المادي. وكذلك حاولوا أن يخدعوا المسلمين أيضا عندما قالوا لهم إن أعداءهم لا يحاربونهم من أجل الدين، وإنما يحاربونهم لظروف اقتصادية أو أمور عصبية أو غير ذلك، من أجل أن ينزعوا منهم أن أعداءهم إنما يقاتلونهم من أجل الدين، مع أن أغراض الكافرين بالفعل خبيثة، ولكن أداؤهم للإسلام راجع راجع إلى ولائهم الشيطان، ويعضدونه بالأغراض المالية والشهوانية والعصبية الجاهلية، لكنهم في النهاية أو في الأصل عباد الشيطان الذين يكرهون الإسلام فقط، مهما كان الأمر ومهما كانت المصالح. تعجب، فإنهم ينفقون أموالهم لكي يحاربوا الإسلام، وجهدهم وربما لا ينامون، وربما يشقون في حياتهم الأسرية، وربما لا يرى أحدهم أبناءه ولا عياله بالأيام والشهور والسنين، ربما من أجل أن ينفق كل هذا ويصد عن سبيل الله. قد وقع ويقع وسوف يقع، لأنها هكذا قدرها الله سبحانه وتعالى. سنة الله التي مضت في الأولين، لأن هذا الصراع كما ذكرنا حول الدين وحول الإسلام، أن يظهر الإسلام أو أن يحاول أعداؤه أن لا يظهروه، وقد مضت السنة بأن يضيق الأمر ثم يتسع لأهل الإسلام، وأن يمكنهم الله عز وجل في النهاية، وأن ينصرهم سبحانه وتعالى على من عداهم. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة هذا الشهر الذي نحن فيه، عندما كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فيسأل عن ذلك فيقول هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعب أكثر شعبان، بل كان يصومه كله إلا قليلا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يتم صيام شهر كامل إلا رمضان، وهذا هو الصحيح، والله عز وجل أعلم وأعلم. وهذا رفع الأعمال رفع خاص للأعمال، وإلا فالأعمال ترفع كما ثبت في الأحاديث الأخرى كل اثنين وخميس، بل ترفع كل يوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، عندما تعرج الملائكة الذين باتوا يعرج الملائكة الذين باتوا في أهل الإسلام عندما يجتمعون في صبح صلاة العصر ويعرجون، ويسألهم ربهم كيف وجدتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. فدل ذلك رفع الأعمال في شهر شعبان على أنه رفع خاص، والذي يظهر والله أعلم أنه رفع لأعمال السنة، فهذا يقتضي أن يراجع الإنسان نفسه قبيل رمضان، وأن يراجع ما قدم وأخر وما فرط فيه وما قصر، يستدرك ذلك بالتوبة، ولعله أن يوفق في رمضان، فإن بلوغ رمضان نعمة من نعم الله. كان السلف يسألون الله عز وجل إياها، فيقولون اللهم بلغنا رمضان، فنسأل الله أن يبلغنا رمضان. ولكن كم من الناس بلغوا رمضان وخرجوا منه أسوأ مما كان، وهناك من يعدون العدد ويعدون البرامج التي تلهي الناس عن سبيل عن الطاعة، بل تصد عن الطاعة وتلهي والعياذ بالله، وهم الآن يعدون. فما أعددتم أيها الملتزمون أيها المسلمون الذين تريدون أن تكونوا صادقين، نريد أن نراجع أنفسنا عبر السنة، ماذا فعلنا، ما حصاد هذه السنة من الخير، لنستدرك ما فات بتوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلهم قلوبنا تقوى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن فاز في رمضان وفاز به، فإن رمضان فرصة أغلى من الذهب والله، ولكن كثيرا من الناس لا يدركها، وكثرة الصيام في هذا الشهر ليكون أقرب إلى قبول العمل إن شاء الله، وإلى أن يغفر للعبد ما قد تلف، فإن الصوم من الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، فأيسر على العبد في حسابه أن يكثر من الصبر ومنه الصوم. ولذا كان الصيام من فضائل الأعمال كلها، وهو الذي لا عدل له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ما بعد النصف من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهو حديث صحيح، ولكن محمله على أنه يكره الصيام لمن كان يفعل ذلك كالتقدمة لرمضان، وليس من عادته أن يصوم أكثر شعبان. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، واستثنى فقال: إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. وقال صلى الله عليه وقال عمر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذا كله من باب النهي عن تقدمة رمضان. وأما من تعود أن يصوم أو عزم أن يفعل ذلك في كل سنة، ليس على سبيل التقدمة ولا الاحتياط، ولكن من أجل أن يرفع عمله وهو صائم أن يصوم أكثر شعبان، فليصم بعد النصف الأخير منه كذلك، ولا يكره في حقه، إنما يكره في حق من يجعله كالتقدمة لرمضان والاحتياط له، وليس من عادته أن يصوم. وإن صام الاثنين والخميس، وصام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من أيام شعبان، فهذا حسن، فنعم ذلك الصيام. ولا ينبغي أن يخلي الإنسان شهرا من الشهور دون صيام، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له: صم شهر الصبر وصيام وصم ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر أو كصيام الدهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف يقولون عن الصيام في فصل الشتاء أنه الغنيمة الباردة، فيكاد الإنسان لا يشعر بمجهود ولا يشعر بمشقة ويثاب على ذلك. فالله فضله واسع وفضله عظيم، وهو سبحانه وتعالى الذي يتفضل على عباده بالجزيل الثواب، وإن كان العمل قليلا فهو الشكور سبحانه الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يلهمها التقوى. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، انصرنا على عدوك وعدونا، اهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، أقم الصلاة.